جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الثانية لشهر ربيع الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولاً نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة ميلاد منقذ البشرية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجه والنائلين شفاعته في يوم القيامة. أود في هذا اليوم أن أختصر شيئاً كثيراً مما تحدثنا عنه في الأسابيع الماضية في النظرية الاقتصادية لكي تكتمل الصورة في هذه النظرية ولا تبقى الصورة ناقصة ومبتورة. إن شاء الله تتحملوني هذا اليوم، نكمل ما تبقى من بيان هذه النظرية لعله وعسى هذا الفهم سيكون معينا لنا جميعا على توفير قناعة راسخة بجملة من التشريعات الاقتصادية التي نحتاج إلى الإذعان بها حساً زيادة على الإذعان بها نظرياً. جملة من هذه التشريعات نحن نعتقد بها من باب التعبد، لأن الله سبحانه وتعالى شرعها فنحن نأخذها ونطبقها، ولكن حينما نتلمس فوائد وملاكات هذه التشريعات، حينما نتعامل مع هذه التشريعات بمنتهى الوضوح والقناعة، سوف يكون لذلك أثر كبير على تطبيق هذه التشريعات. ذكرنا سابقاً أن النظرية الاقتصادية تجعل من العمل أساساً للتوزيع. طبعاً تارة نتحدث ما قبل الإنتاج وتارة نتحدث ما بعد الإنتاج. أشرنا فيما سبق أن الإسلام يعتقد في الثروات الطبيعية، بهالقيد الثروات الطبيعية، لا يمكن أن يدعي شخص ما أنه مالك لشيء من هذه الثروات بلا عمل. لا يمكن أن يدخل في ملكية وحوزة أي إنسان من هذه الثروات بلا عمل. يكون واحد يقول لي، يعني كما قيل لي في الأسابيع الماضية، يرث الإنسان من أبويه فهو يأخذ هذا المال بلا عمل. هذا غفلة عن أننا ذكرنا أنه في الثروة الطبيعية، يعني التي لم يسبق عليها أي ملكية، هذه لا يمكن أن تملك إلا بالعمل. ولكن حينما يملكها إنسان ثم بعد ذلك تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر، ما في مشكلة، ولذلك يأخذ الفقير الصدقة من الغني، هو لم يعمل شيئا. على أي حال، الثروات الطبيعية لا تملك إلا بالعمل. هذا صار واضح إن شاء الله عندكم. مفهوم العمل قد يختلف من ثروة إلى أخرى، وقد ذكرنا بعض المصادق، لا نعيد هذه المصادق لئلا يطول بنا المقام. الحيازة عمل من الأعمال، الإحياء عمل من الأعمال، وفرقنا بين الحيازة وبين الإحياء. الإحياء مثلا في الأرض، أرض تكون ميتة، وتحدثنا طويلا في الأراضي، وصلنا إلى نتيجة، وإن كانت هذه النتيجة محل خلاف بين بعض الفقهاء، لكن على الأشهر أن الأراضي كلها بأنواعها هي ملك للإمام المعصوم، بمعنى أنه هو المسؤول عنها، هو المسؤول عن توزيعها وطريقة الاستفادة منها. وقد يأذن للمسلمين أن يتملكوا، والتملك قلنا بمعنى الأولوية وليس بمعنى ملكية رقبة الأرض. إذن الإحياء في الأراضي الميتة، بينما في الحيازة بالنسبة إلى بعض الأشياء المنقولة، كان يصطاد الإنسان طيراً، أو ينقل حجراً من الصحراء، أو يأخذ ماءً من النهر، هذا يسمى حيازة. الحيازة تملك، ولكنها لا تملك في الأراضي. لا يستطيع الإنسان أنه إذا حاز جملة من الأراضي يقول أنني ملكت هذه الأراضي، أن يضع حدوداً في الصحراء ويقول أنا ملكت هذه الأراضي، هذا لا يقره الإسلام. حتى لو كان عند الإنسان مثلا أرض معينة قد أحياها وأراد أن يتوسع فيما حواليها ويأخذ شيئا من هذه الأراضي، الإسلام لا يعطيه حقا في ذلك، وما يسمى بالحمى الذي لم يقره الإسلام. إذن هناك فرق بين الحيازة وبين الإحياء. طيب، إذن عندنا نوعين من العمل. عندنا نوع نطلق عليه بأنه استثمار، نستطيع أن نطلق عليه استثمار وانتفاع، عمل ذا صبغة استثمارية، ذا صبغة اقتصادية. وعندنا عمل ليس له هذه الصبغة، وإنما صبغته فرض القوة، كان إنسان يسيطر على الأراضي يحوزها حيازة، هذا منطق قوة وليس منطق ماذا؟ استثمار وإحياء واقتصاد. إذن كلما كان العمل ذا صبغة اقتصادية، ذا صبغة استثمارية، يقره الشارع المقدس. نقل الحجر من الصحراء أو الماء من النهر، هذا يعد عملا ذا صفة اقتصادية استثمارية، بدليل ذكرنا سابقا هذا المثال، أنه لو فرضنا أن إنسانا يعيش في أرض، وهذه الأرض فيها ما شاء الله من الثروات الطبيعية، ولا يوجد له منافس من الناس، هذا الإنسان بعد يفكر أنه يأخذ أكثر من الأراضي، أو أنه يقتصر على هذه الأرض التي هو يملكها، وينصرف في حيازة شيء من الماء لكي يضعه في كوزه يشرب منه، ويأخذ شيئا من الخشب لكي يوقد عليه النار، وغير ذلك مما يحتاجه. لاحظ أن الحيازة حينئذ في مجال معين، بينما في ملكية الأراضي لا يمكن أن تثبت الحيازة إلا إذا كان هناك منافس، وحيث لا يوجد منافس إذن لا تكون الحيازة بالنسبة للأراضي ذا صبغة اقتصادية، لأنه الآن هو ليس بحاجة إلى الأرض، الأرض هي موجودة بالنسبة إلى هذا الإنسان. إذن الحيازة حيازة الأرض لا معنى لها حينما تنعدم المنافسة، وهذا يعني أن حيازة الأرض وما إليها من مصادر الطبيعة ليست ذات صبغة اقتصادية، وإنما هي فقط عملية تحصين لمورد طبيعي. أنت عندك مورد طبيعي تريد أن تحصن هذا المورد الطبيعي، فتأخذ شيئا من الأراضي المحيطة بأرضك، وهذا مما لا يقره الإسلام، بخلاف حيازة الخشب مثلا لأجل إشعال النار مثلا أو الحجر أو الماء، هذه تسمى عملية استثمارية. طيب، الخلاصة أن العمل يشترط فيه أن يكون ذا صفة اقتصادية لأصل إنتاجه لكي يؤدي إلى ثبوت حق خاص في الثروة الطبيعية، ثم أن هذا العمل حينما يكون أساس للحق، أساس للملك، للحق الخاص من الطبيعة، من الطبيعي أن يستمر هذا الحق. الآن إذا أمنا أن لك حق بواسطة عمل ذا صبغة اقتصادية، الآن أنت لك حق، من الطبيعي أن يستمر هذا الحق ما دمت متمسك به، ما دمت أنت مثلا تحيي الأرض، ما دامت الأرض لا زالت حية بيدك أنت لك حق فيها، يستمر هذا الحق، تستمر هذه الأولوية. كذلك ما دمت أنت ماسك بهذا الماء، ما دمت ماسك بهذا الطير، ما دمت ماسك بهذا الخشب، أنت إذن مالك له، لك أولوية عليه حينئذ. إذن ما دامت الحيازة قائمة مستمرة حقيقة أو حكما، يبقى الحق الخاص في الثروة المنقولة وغير المنقولة ثابتا لك، إلا إذا أعرضت عنه، إلا إذا أعرضت عنه، إذا أعرضت عنه أصبح من حق الآخرين أن يأخذوا هذا الشيء الذي أعرضت عنه حينئذ. وينطبق هذا أيضا على الأرض العامرة، ما تحدثنا أن الأراضي بعضها ميتة بالأصالة وبعضها عامر بالأصالة، يعني الطبيعة هي أوجدت هذا العمار في الأرض، فهي هذه عامرة صالحة للزراعة. أنت تستثمر هذه الأرض، تزرعها، ما دام هذا الزرع قائما وأنت لم تعرض عنه فهو في أولويتك، فهو في حوزتك، لا يستطيع أن يزاحمك أحد في ذلك، لكن بمجرد أن تعرض عن ذلك خلاص يخرج من ملكيتك حينئذ أو من الأولوية. لكن هذا بشرط إذا لم يؤدي العمل إلى خلق فرصة، وهنا نستنتج قانون آخر. أول شيء عندنا قانون الأساس في الملكية، والأمر الثاني أنه ما دمت مالكا لشيء ولك أولوية على شيء هذا الحق يستمر إلا أن تعرض عنه، والأمر الثالث أن العمل حينما يوجد فرصة، حينما يوجد فرصة في هذا الشيء الذي عملت فيه يكون من حقك ما دامت هذه الفرصة موجودة. ولذلك يفرق الشارع المقدس بين نوعين من الأراضي، أرض ميتة أنت أحييتها، يعني أوجدت شيئا لم يكن موجودا، هذا الشيء يبقى لك حتى لو أنك أعرضت عنه، لكن ما دام هذا الشيء الذي أوجدته وهي الحياة في هذه الأرض موجودة يتبقى على ملكيتك. بينما الأرض العامرة بالأصالة بالأساس هي أرض عامرة وأنت استثمرتها حينما تعرض عنها، خلاص ما لك حق. لماذا؟ لأنك أنت لم توجد الحياة، أنت استفدت من هذه الحياة، بخلاف الأرض الميتة، الأرض الميتة أنت أوجدت الحياة من الأساس فيها، فإذا ما دامت هذه الحياة موجودة فأنت أحق بها. بينما الأرض العامرة فقط أنت تعرض عنها خلاص تخرج من سيطرتك ويصبح للآخرين الحق في ذلك. إذن عندنا لونان من الانتفاع في بعض الأعمال الاستثمار يواجه الإنسان، هذا النمط من الثروة، تارة توجد فرصة وتارة الفرصة موجودة ولكن أنت تستفيد من هذه الفرصة. هناك أيضا يعني هذا الفرق الذي الآن لاحظناه يؤدي للاختلاف في نتائج هذا العمل، فالعمل الذي يحقق انتفاعا مباشرا من دون أن يخلق فرصة يزول الحق بانقطاع الزراعة أو الحيازة، أما العمل الذي يخلق فرصة الانتفاع بالثروة كإحياء الأرض الميتة لا يسقط حقه الخاص فيها بمجرد ترك الزرع فيها، فيستمر الحق في الأرض ما دامت الفرصة التي خلقها قائمة. الخلاصة، أولا لا يوجد، خليكم هذا في بالكم، لا يوجد حقوق وملكيات في الثروة الطبيعية الخام بدون عمل في الإسلام، لا يوجد. الأمر الثاني أن العمل هو الأساس لنشوء ماذا؟ الحق والملكية الخاصة في تلك الثروات الطبيعية. الأمر الثالث، لا يعتبر العمل عملا في النظرية الاقتصادية الإسلامية أساسا للحق الخاص إلا إذا كان ذا طابع ماذا؟ استثماري اقتصادي. الأمر الرابع أن العمل قد يعني مجرد الانتفاع المباشر بالثروة الطبيعية مثل زراعة الأرض وحجازة الحجر من الصحراء، وقد يعني ماذا؟ أن تخلق فرصة، وهذه الفرصة فرصة الانتفاع في الثروة الطبيعية هذه يسمونها في الاصطلاح ثروة مغلقة، ثروة مغلقة كأن تحيي الأرض الميتة حينئذ. فإذا في القسم الأول يستمر الحق الخاص ما دام العمل مستمر، بينما في القسم الثاني يعني في إيجاد الفرصة العامل يملك فيه هذه الفرصة بوصفها ناتج عمله، يعني أنت أوجدت شيئا كامنا فيبقى ما دام هذا موجودا. نعم لو عادت الأرض إلى الموات بعد حياتها هنا بعد ليس لك في ذلك حق. هذا ما قبل الإنتاج، صار واضح؟ ما بعد الإنتاج؟ النظرية الإسلامية لتوزيع السلع المنتجة التي أنتجت، خلاص تجاوزنا الثروة الطبيعية وصارت هناك منتجات، كان إنسان مثلا زرع الأرض والآن تحصل على ثمار هذه الأرض. يجب أن نميز في عمليات الإنتاج بين حالتين. الحالة الأولى أن تكون المادة التي ينصب عليها العمل، أخذنا مادة من الطبيعة، طبعا المادة كانت تنطبق مثلا على الصوف الذي يغزل، تنطبق مثلا على الأسماك، على الحديد، على الذهب مثلا الذي يعمل على أشكال مختلفة يحتاج إليها الإنسان. هنا حينما يحولها الإنسان إلى سلعة لم تم تدخل قبل عملية الإنتاج في ملك أحد، مثل الأخشاب الطبيعية التي ينصب عليها العمل لكي نعملها مثلا أسرة وأثاث إلى آخره. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن تكون المادة المتحولة خلال الإنتاج إلى سلعة قد تم تملكها، خلاص أصبحت مملوكة لشخص ما، قبل أن تدخل في عملية الإنتاج ملكها شخص، شخص أخذ الخشب من الغابة وجاء به، الآن هو ملكه. بماذا ملكه؟ بالحيازة، ملكه بالحيازة. أو مثلا هذا جاء بالصوف وأراد أن يغزله. في الحالة الأولى يدخل فيها إنتاج جميع المواد الأولية بما في ذلك استخراج المادة المعدنية من المنجم أو استخراج البترول مثلا أو الذهب أو الحديد، ويدخل في نطاق الحالة الثانية كل عمليات التحويل والتطوير، يعني بعد استخراج الذهب ماذا يجري عليه من تطوير. إذن عندنا حالتين، حالة أول استخراج الشيء هذه المادة وتملكها بالإحياء أو الحيازة، ثم نجي للحالة الثانية وهي إجراء عمليات تطوير لهذه المادة المستخرجة. الآن خلونا نبدأ بدراسة هاتين الحالتين على ضوء النظرية الإسلامية للتوزيع. بالنسبة إلى الحالة الأولى، استخراج هذه المادة، يعتبر الإسلام أن السلعة المنتجة في الحالة الأولى هي ملك لمن؟ ملك للإنسان. لكن يا إنسان، الإنسان الذي بذل جهد، بذل عمل، المنتج للسلعة وحده، وسائل الإنتاج التي يستخدمها هذا الإنسان في استخراج هذا الشيء كالأرض مثلا، رأس المال، سائر الأدوات اللي يستخدمها من محراث إلى آخره من آلات ووسائل، هذه الإسلام لا يعتبر لها نصيب من الثروة، لا يعتبر لها نصيب من الثروة. يعني الآن لو أعطاك شخص آلة من الآلات لكي تستخرج بها مثلا ماء أو نفط إلى آخره، لما يطلع النفط أو الماء هل تقول أن الحاصل يقسم على أمرين، على المستخرج مثلا وعلى الآلة؟ لا. نعم، صاحب الآلة الذي أعطاك الآلة له الأجرة. فإذن الشارع المقدس لا يعتبر هذه الأمور هي هدف وغاية في النظام الاقتصادي، وإنما هي وسائل، هي وسائل. الهدف الأساسي هو والغاية هو الإنسان حينما يبذل العمل. إذن الإنسان في النظرية الإسلامية يشكل المركز، الغاية، وكل ما يستخدمه من وسائل هي هذه مجرد وسائل، لا تعطى نصيب من الربح. هذا شيء. الشيء الثاني في الحالة الثانية، هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية عندنا نظرية أيضا اقتصادية تسمى بثبات الملكية. ثبات ماذا؟ الملكية. يعني في حالة مواجهة الإنتاج لمواد قد تم تملكها من قبل إنسان، استخرج النفط، استخرج الماء، أخذ الأخشاب، أخذ الحجر، وأراد هذا الإنسان أن يطور هذا الذي استخرجه، يجري عليه عملية تطوير. مثلاً خلنا نأخذ مثال الصوف. صوف أخذه هذا الإنسان وأراد أن يغزل هذا الصوف حتى يصير ملابس. الإسلام يرى في هذه الحالة أن هذه السلعة المنتجة ملك لمالك من؟ مالك المادة، مالك الصوف. يعني الآن أفرض أعطاها إنسان وغزل هذا الصوف، هل هذا التطوير يحول الملكية من ملكية صاحب الذي جاء بالصوف إلى الغازل الذي غزل؟ لا، وإنما مجرد هذا الإنسان أجير يستحق ماذا؟ يستحق الأجرة. هذا ما يقصد بثبات الملكية. ما دام أنت الذي استخرجت الصوف، أنت الذي حزت الصوف، فأنت مالك له. كل ما يطرأ على هذه المادة من تحول، من وجود صفة أخرى، لا يخرجها عن ملكيتك، تبقى هي ملك لك. ولذلك لو واحد سرق بيضة يعني وخرجت كتكوت مثلا من هذه البيضة، هذا الكتكوت افرض مثلا هذا الإنسان احتضنها يعني أوجدها في بيئة معينة وخرج هذا الكتكوت، الذي استخرج هو الذي يملك ولا صاحب البيضة؟ كذلك صاحب البذر وهكذا. فالإنسان حينئذ حينما يكون مالك لشيء لسلعة ما حتى لو جرى عليها تطوير، ولذلك أنت الآن لو أخذ مالك شخص وتاجر به وربح به، الربح لك أو له؟ لك، لصاحب المال. وهذا الإنسان هنا لا ليس له حق، لو كان يأخذه بحق مثل المضاربة كان له حينئذ قسم من الربح، وبينا الفرق بين المضاربة والإجارة. إذن الإسلام يرى أن الملكية إذا وجدت لشخص بسبب مشروع لا مبرر لأن ترتفع، ومجرد تطوير المال واكتساب صفة جديدة أو قيمة جديدة هذا لا يمنع من استمرار الملكية. الأساس العام للأجور، عندنا موردين في الأجور، تارة تملك كمية من الصوف في مثالنا الذي ضربناه، تملك أنت كمية من الصوف تدفعها إلى عامل أجير لكي ينسج هذا الصوف، هنا تبقى ملكيتك حتى لو تحول إلى نسيج، وذاك الإنسان يملك عليك الأجرة. هذا حالة. حالة أخرى تريد لا أنت الذي تغزل الصوف، لكن ما لديك وسيلة مغزل، فتأخذ مغزل من شخص آخر، فليس لهذا الآخر صاحب المغزل إلا الأجرة وليس له نصيب من الصوف المغزول حينئذ. في مقابل ذلك نجد أن الإسلام لم يقر بعض ألوان الأجور من قبيل القروض. يعني الآن الشارع لما يعتبر هذه مجرد وسائل لا يقر أن تفرض ربحاً في مقابل القرض. الآن لو أعطيت واحد قرض يجوز لك أن تأخذ زيادة بعد أن يرجع القرض، ما يسمى بعنوان الفائدة الربوية. ولذلك الإنسان قد يتساءل لماذا يتشدد الإسلام في الربا ويعتبره من أعظم المحرمات. احنا ذكرنا أنه الملكية لابد أن تكون نتيجة العمل، بما أن هذا الإنسان أعطى المبلغ المالي كقرض ولم يبذل عملا، فكيف يأخذ شيئا مقابل أنه لم يبذل أي عمل؟ قد تقول ليش ما نقول أن المال من قبيل المغزل؟ هذا المغزل لما أعطاه لهذا الشخص وغزل به قلت أنه لابد تعطي أجرة هذا المغزل، صحيح؟ ليش بعد ما إذا أعطاه مبلغ من المال يعطي مقابل أجرة؟ لأن أعطاك المبلغ وانت استفدت منه وتاجرت به. يقول فرق في المغزل، يوجد عمل ولكن عمل مختزن، هذا مو بأوجد مغزل صانعه هو، هذا فأوجد عملا مخزونا فيه، وانت لما تستخدم جاي تستهلك هذا العمل تدريجيا، بينما في النقد انت لم تبذل اي عمل، صحيح ملكك هذا المال ولكن لا يتضمن عملا، لا يختزن عملا. ولذلك الشارع المقدس لا يقر ولا يجيز أن الإنسان يأخذ شيء مقابل ذلك. هذا ما كنا نريد أن نتحدث عنه في النظرية الاقتصادية. يبقى أخيرا كلمتين في شأن مناسبة ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. نحن أيها الإخوة والأخوات بحاجة أن ندرك أن سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مصدر من مصادر المعرفة، كما أن أقوال النبي، أحاديث النبي الواردة، وهذا من نعم الله على هذه الأمة، أمة الإسلام، أنها تملك السنة النبوية، الأحاديث الواردة، يعني الآن المسيحيين واليهود ما يستطيعون أن يقولون بضرس قاطع أن هذا هو كلام النبي عيسى أو موسى، ماكو جزم ولا يقين أن هذه التوراة وهذه التي كتبت بأقلام متأخرة ففيها احتمال الدس والتزوير وارد، لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعاً جزماً جملة منها هي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتشكل بالنسبة إلينا ثروة معرفية، ثروة علمية نستفيد منها. أيضاً سيرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني فعله، حياته، تصرفاته هي مصدر معرفة، لأن السيرة معنى السيرة، كلمة السيرة ليس مجرد معنى السير، غير مأخوذة من السير، ليس مجرد تاريخ حياة الإنسان وإنما نمط حياة الإنسان، المعايير التي جعلها هذا الإنسان في حياته وانطلق منها. وقر حياة الرسول ليست كحياتنا، حياة عشوائية ما مبنية على أسس ولا مبنية على معايير حقيقية، إلا لبعض الناس، لكثير من الناس حياة عشوائية، يعني ما مبنية على قانون حقيقي متسم بالقيم الأخلاقية، عشوائية، يمكن يوم من الأيام هو يتصرف هذا التصرف بناء على مزاجه، بناء على شهواته وغير ذلك، لكن حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبنية على ميزان، مبنية على أساس، لأن النبي صلى الله عليه وآله له عصمة من الله سبحانه وتعالى، ولم يعطى هذه المهمة إلا لأن له قابلية وله استعداد وله مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن النبي الأعظم بما أنه قائد، بما أنه نبي معلم، بما أنه قمة في الأخلاق، بما أنه أب، بما أنه أخ، بما أنه يعيش في مجتمع، بما أنه أسس حكومة إسلامية، في كل هذه الأمور لابد أن ننظر إلى حياته من أجل أن نكسب خبرة في حياتنا، معرفة في كل قضايانا. إذن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مصدر معرفة، وعلينا جميعا أن نقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نجهل سيرة المصطفى؟ وأنا أعتقد أن جزء من جزء السبب مما حدث في السنة الماضية أو قبلها من السنين الماضية من الإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ناتج عن التحريف في سيرة النبي، وعن تلك الأقلام المأجورة التي كتبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن التفسير المغلوط لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علينا أيها الإخوة أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءة تمعن وتدقيق واستلهام، من أجل أن نستنزل هذه السيرة إلى حياتنا، لكي تكون حياتنا منطبعة بطابع سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ننال الفوز في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر علينا هذه المناسبة ونحن في أتم الصحة والعافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين.